فعلا الأمر الثاني أثرنا عمل الاضطرار يعني عند عدم التمكن من الامتداد الأمر واضح أخذ في موضوع عدم التمكن. الأمر الثاني من الأمر الظاهر أخذ فيه عدم العلم الجسم فأحد الأمرين مأخوذ فيه قيد عدم التمكن والآخر أخذ فيه قيد عدم العلم وهو ظاهر. ما يرتبط بالأمر الثاني في عدم التمكن قلنا أولا قضيتين امتثال الأمر الظاهري يسقط الأمر الظاهري أو لا يسقط الأمر الظاهري لأن يسقط الأمر الظاهري بلا أشكال لأن إسقاط الأمر في الامتثال فالامتثال يتحقق الإسقاط بلا وما توقف ولا تأمل ولا تردد في مجلس هذا المجال. فلو قال صلي مع تيمم وأنا صليت مع تيمم نفس الأمر بالتيمم يسقط أو لا يسقط بعد الإتيان بالعمق بلا أشكال أنا ما بالكلام ولا علمة السقوط الإجزاء والمعلم الإزواج لا علمة الإزواج هذا أمر واضح هذا أمور واضحة الانتدام للأمر الثانوي يوجد سقوط الأمر الثانوي واضح الإجزاء بعد الانتدام للأمر الثانوي بلا أشكال مجدد هذا ما عندنا مشكلة إنما السؤال أنه بعد ارتفاع المحذور يعني بعد ما كان غير متمكن يصير متمكن عندما يصير متمكن هل لا بد أن يستمر الأمر الأول الواقعي أي يكون متمكنا من الإتيان بالأمر الواقعي في الأمر الواقعي يفرض المثل الصلاة مع الوضوء إذا مر داخل الوقت مر خارج الوقت فيكون متمكن فإذا كنت متمكن داخل الأمر الذي نهض من جديد هل لا بد بلحاظ الماضي لا بلحاظ المستقبل بلحاظ المستقبل طب لا بد الإتيان بالصلاة مع وضوء لحاظ الماضي هل لا بد من الاتياء من الإعادة والقضاء أم لا هذا كان خلص فحاصل السؤال إذا كنا بعد القرار عن قضيتين مسألة الانتقال الأمر الثاني يسقط الأمر الثاني مسألة الإجزاء أمر المخلوق متفرع على الانتقال بالنسبة للأمور المستقبلية ما عندنا سؤال إنما سؤالنا كله للحاظ الأمور الماضوية من الإعادة والقضاء عندما كان حينما كان غير متمكن الآن صار متمكن بتمكنه لا بد أن يجبر ذلك أم لا قلنا ثلاث نقاط نتحدث فيها لأنه بصريح حتى أطبق النقطة الأولى أنه علماءنا على ماذا قال قلنا هناك إجماع على ماذا على الإجزاء في الأوامر الثانوية هذا قلنا القاعدة العقلية ماذا تقتضي؟ لأن القاعدة العقلية تقتضي أن عدم الإجزاء ليش؟ لأنه هذا الذي أتيت به ناقص والمطلوب منك الكامل وعدم التمكن من الإتيان بالكامل وإن سوغ لك الإتيان بالناقص لكن بعد ارتفاع المانع لابد من الإتيان بالكامل كنا مثل قلت لك أنا أطلب واحد أطلب حدود مبلغ من المال مليون دينار وصفر عجيبة بالطريق اتهمت إذا أجيب مليون يقتلوني بس معزون أجيب 500 راح أجيب 500 أجيب ليه جيب 500 أنا ما بمتلك المليون بالمليون طب الآن بعد ما جبت 500 بعد 2 يوم الحمد لله تأمن الطريق وأنا لابد من المطالبة بالباقي أو يطلق الباقي لأنه غير متمثل ومتفلت بهذا المطالب لا لابد من المطالبة بالباقي ليش؟ لأن الناقص لا يجزي عن الثاني هذا في لحاظ الأمر الحقيقي بعد هذا المشهد عندنا مشكلة شنو جاء المشكلة؟ طب احنا أكو تخافض صار تخافض بين من ومن بين التفرق العقلي وبين التفرق الاقتصاد من العلماء فإن العقل يدعو إلى عدم الإجزاء بينما العلماء أصدر بماذا؟ بالإجزاء فذكر المرحوم الشيخ المؤلف أربع وجوه لتبرير هذا التخافض لماذا حكموا بماذا بالإجزاء مع أن القاعدة تقتضي عدم الإجزاء كما كانت الأمور الأربعة الأمر الأول كان على أساس نقطة التشديد الأمر الثاني على أساس نقطة الإطلاق المقامي بعدين ينفع عن بس أمر عناوين الأمر الثالث كان على أساس نقطة أن موضوع القضاء هو الفور والأمر الرابع طبعا هذا بلحاظ القضاء بلحاظ الأداء أنا ما بينت فرق عنه بس بالتصريح أشرحها بعد ما أفحد مثلا الجواز المبادر أجيب عليه والأمر الرابع الأصل العمل يقتضي البراءة ولأجل هذه الأمور الأربعة أو بعض هذه الأمور الأربعة نرى أن علماءنا في بحث الأوامر الثانوية قالوا بالإجزائي. أقول بس عندي مطلب بقيمي هذا في المسألة حتى أطبق. أقول هذا الذي تحدثنا به من أن الإجماع قائم على الإجزاء وأن العقل يقتضي عدم الإجزاء، ولكن لأحد هذه النقاط الأربعة أو بعض هذه النقاط الأربعة أو أكثر من المقدار قلنا بالإجزاء، كل هذا بحسب القاعدة الأولية. وربما نحن في حال بعض الفروع من المسألة لا نقول بالإجزاء، ربما إذا دلنا الدليل الخاص على عدم الإجزاء في بعض الفروع من المسألة فهذا لا يعد نقصا على ما قلنا ولا يعد ردا لنا. قد واحد يحاول أنه يحصر على رواية أو فتوى لفقيه من الفقهاء في قضية من القضايا الثانوية ويقول أنه من الفقهاء هنا في هذا المورد الخاص لا يقولون بماذا؟ بالإجزاء. فشون دعيت أن الإجماع قائم على ماذا؟ الإجزاء. جواب إحنا بنتكلم بلحاظ الطابع العام لا بلحاظ ما لو كان هناك موارد خاصة ودلت بعض الروايات الخاصة في الموارد الخاصة على عدم الإجزاء. فنفس العلماء الذين هم أفسوا بالإجزاء هم أيضا التزموا في بعض تلك الموارد الخاصة لوجود الأدلة الخاصة التي استدعت ماذا؟ استدعت الإجزاء. فدعوى أن العلماء أفسوا بالإجزاء في الأوامر الثانوية هذه الدعوة مو معنى أنها غير قابلة للتخصيص الموارد الخاصة الذي جل دليل الإجزاء على عدم الإجزاء، وإنما نقول القاعدة الأولية في كل مورد نشك فيه بالإجزاء عن عدم الإجزاء في الأوامر الثانوية نقول بالإجزاء، وذلك لحكم الإجماع وذلك لحكم الإجماع، وإن كان هذا الإجماع على خلاف القاعدة لكن وجهها في نحو لا يصطدم ولا يتنافر مع القاعدة. هذا كل ما عندنا فلأطبق لك تعمل في سريع حتى أسقط البحث الآتي. البحث الآتي في شراء المهيئة مصطلحة علمية دقيقة، وأساسا البحث الآتي إن شاء الله أمدين من مرحوم الشيخ الأنصاري على إعلام عن المشترك المغافل يقول ولادة علم الأصول تولد من البحث الثاني. أساس علم الأصول شلون تولد من البحث الثاني؟ يقول أهم مسألة في علم الأصول هي المسألة الثانية. أطبق لك إياها بشكل سريع حتى نصل إلى البحث الآخر إن شاء الله. الباب الثاني، عنوان الباب الثاني غير المستقلات العقلية مقابل المستقل العقلي. تمهيد يريد هذا تمهيد شنو عنوان تمهيد؟ ما الفارق بين المستقل العقلي وغير المستقل العقلي؟ فقلنا المستقل العقلي ثلاثة مقدمات كلها عقلية، وغير المستقل العقلي المقدمة الأولى شرعية، أما الباقي عقلي. وقلنا أنه المهم هو المقدمة الثانية الذي سميت المقدمة الثانية الملازمات، وأما المقدمة الثالثة وهي الحجة فموكولة إلى المقصد الثالث من الكتاب. أما المقدمة الأولى في غير المستقل العقلي فهي شرعية على العادة. تمهيد، سبق أن قلنا أن المراد من غير المستقلات العقلية جمع عليها ما لم تكن جميع مقدمات العقلية، وهو ما لم يستقل العقل به وحده الوصول إلى النتيجة، بل يستعين بلحاظ المقدمة الأولى بحكم شرعي يعني برواية كما أو آية كما قلنا الصلاة واجبة لا يمكن بالكلام الصلاة واجبة آية صارت هذا مو عقلي، هذا في ذم دليل شرعي. طبعا في إحدى مقدمتي القياس، طبعا ليس ذات إحدى مقدمتي القياس لأن قلنا القياس قد يكون مركب بمعنى أنه من قياسين، القياس الأول يكون نتيجة تقع في صغرى القياس الثاني. الآن ناظر إلى ماذا؟ إلى المقدمة الأولى والثانية التي تكون نتيجة المقدمة الأولى والثانية صغرى لماذا؟ لكبرى القياس الثاني. القياس الثاني شنو كبرى؟ حجية حكم العقل، العقل حكمه حجة. ليش؟ في إحدى مقدمات القياس هو الصغرى، والمقدمة الأخرى وهي الكبرى الذي نسميها باب الملازمة، الحكم العقلي الذي هو عبارة عن حكم العقل بالملازمة عقلا بين الحكم في المقدمة الأولى وبين حكم شرعي آخر. إذا وجبت إيه؟ وجبت المقدمة، إذا وجب الوضوء، إذا وجبت الصلاة وجب الوضوء. مثال حكم العقل الملازم بين وجوب المقدمة شرعا وبين وجوب المقدمة شرعا. وهذه الملازمة العقلية لها عدة موارد، وسنذكر ها هنا خمسة موارد لذلك أبحاث المباحث غير المستقلات العقلية عند المؤنث عبارة عن خمسة مقاصد، خمسة مقاصد. المقصد الأول هو الإجزاء الذي راح نتحضر إليه إن شاء الله. وهذه الملازمة العقلية لها عدة موارد التي وقع فيها البحث وصارت موضع عند النساء، ونحن ذاكرون هنا كم ذاكرون مو كلها، وإنما شنو أهمها، أهم هذه المواضع من مسائل المسألة الأولى مسألة الإجزاء. كيف الإجزاء لرأسين شنو مقصودة شرعا، شنو المقصود منه؟ هذه النقطة الأولى التي تحدثنا عنها، ثم بينا أنه تحرير محل النزاع، وبينا النقطة الثالثة أن هل هذا البحث بحثا عقليا أم بحثا لغوي، بحثا لفظيا. وقلنا هو ينتظر إلى كون البحث بحثا عقليا لا كون البحث بحثا لفظيا. هذه ثلاثة نقاط تحدثنا فيها. المسألة الأولى الإجزاء تضفير أي تمهيد، لا شك في أن المكلف إذا أتى بما أمر به مولاه على الوجه المطلوب، يعني على الوجه الذي كلفه به، أي أتى بالمطلوب على قسم ما أمر به المولى أو أمر به جامعا لجميع ما هو معتبر فيه الامتثال، كان امتثالا لجميع ما هو معتبر في الامتثال من الأجزاء مثل الفاتحة والشرائط الشرعية مثل الوضوء أو العقلية كالامتثال، قصد الامتثال. فإن هذا الفعل منهم يعتبر امتثالا من نفس ذلك الأمر، سواء كان ذاك الأمر واقعي مثل قلت لك صلي مع وضوء أنت تصلي مع وضوء، هذا امتثال لأمر واقعي، أو كان امتثالا لأمر إنسان وتصلي مع تيمم أنت صليت مع تيمم، أو كان بأمر ظاهري قلت لك صلي عند شكي في مدار القاعدة هو البراءة، إجراء البراءة لحاضر الوضوء فأنت تجد البراءة لحاضر الوضوء. على أي من الأحوال الامتثال للأمر الذي أمرت به يكون موجبا لإتقاء ذلك الأمر، أعم أن يكون ذلك الأمر المأمور به أمرا واقعيا فامتثالي يكون مسقطا له، أم كان أمرا ظاهريا فامتثالي يكون مسقطا له، أم كان أمرا ثانويا فامتثالي يكون مسقطا له، سواء كان الأمر اختياريا واقعيا. هذا أولا، ليش عبر بالاختياري مقابل الثانوي؟ فإن الثانوي يقول أخذ في قيده ماذا؟ عدم التمكن، عدم التمكن أي مقابل الاختياري يصير الاضطراري أي عدم التمكن، سواء كان الأمر اختياريا واقعيا أو اضطراريا أي ثانويا أو ظاهريا. من الفرق بين الاضطراري والظاهري أن الاضطراري يكون مأخوذا في عدم التمكن بالواقعي، أما الظاهري مأخوذ فيه عدم العلم بالواقعي، وليس في هذا خلاف. يا في هذا امتثال الأمر على طبق مقصود الآمر يكون سقوطا لذلك الأمر أي كان ذلك الأمر، وليس في هذا خلاف أو لا يمكن أن يقع فيه خلاف، أصلا ما في خلاف، أصلا لا يمكن أن يقع، أو بل لا يمكن، مو أنه فقط لا خلاف، بل لا يمكن أن يقع فيه الخلاف. ليش لا يمكن؟ أقول لك الله يقول لي أنه صلي بتيمم أنا قد صليت بتيمم، بلا سبب يسقط هذا الأمر. ليش؟ وهذا الأمر الأول، ولا شك ولا خلاف في أن هذا الامتثال فيه، هذا تروح في عالم الامتثال، عندنا عالمين بين عالم الامتثال وعالم الإجزاء، أول مرة يتكلم على عالم الامتثال ثم يتكلم على عالم الإجزاء، هذا أنا شفت عنه في الكلام تحرير محل النزاع، قلت ليس النزاع في سقوط الأمر الثاني، فإن الأمر الثاني بالامتثالية يسقط لا محالة، وليس النزاع في إجزاء الأمر الثاني فبالامتثالية يجزع عن الأمر الثاني بلا إشكال، وإنما النزاع في أي شيء بعد الامتثال للأمر الثانوي ينهض الأمر الأولي، هل لا بد من امتثال جديد أم لا؟ سوى عبارة ولا شك ولا هاي كروع في بيان يا مرحلة مرحلة الامتثال، بعد شوية أبين لك مرحلة الإجزاء، ولا شك ولا خلاف في أن هذا الامتثال فيه على تلك الصفة، يا أخي الصفة المعمول بها لأن يسلم مع تيمم يجزئ ويكتفى به عن امتثال آخر بأن المكلف حسب الفرض قد جاء بما عليه من التكليف على الوجه المطلوب وقضاه، وحينئذ يسقط الأمر الموجه إليه لأنه قد حصل بالفعل، وقلنا السقوط سقوط الأمر كان يكون بالامتثال، السقوط يكون بالامتثال، والإجزاء فرع ماذا؟ فرع الامتثال، فمع الامتثال يتحقق الإجزاء، والامتثال امتثال الأمر، وحينئذ يسقط الأمر الموجه إليه لأنه قد حصل بالفعل
ما دعا إليه. لماذا يسقط سؤاله؟ لماذا يسقط الأمر بالامتثال؟ يقول لأنه تحصيل الحاصل بعد عقد هدفك أنت في مكان من قبل أذلك بعدين الماء بعدين الماء لما تجيب الماء يضربك بعدين أما بعدين الماء ما تلوه يقول لا ليش لا يقول لأن هدفك من الصباح فين أنا أنت تضرب ما خبش ضربت ما بعد عندك هذا معنى سواء اللغة العربية لن أمضيع بالألفاظ الإصطلاحية فكانوا أقول ليش واحد عنده هالسؤال يا هذا عزيزي ماذا الامتثال موجب للسقوط يقول قضية وجدانية بعد ما يحتاج إلى شرع فلسفة وتعبيرات علمية ما يحتاج إلى تكلف ليش ما يحتاج إلى تكلف واضح لأنه أنت في نسيان هدفك هدفك تشرب مي فقلت أمرتني بالإتيان بالماء أنا ما قلت لك ما يشربك بعد حق غرضك لا مش حق غرضك خلص حق غرضك بعد أمر سنسي أمر بأي شيء انتهى بعد تحصيل الغرض طبعا كلامنا كله في صرف الوجود لا واحد يسأل يقول لكم وهذا أركان مرجع ثالث أقول أنا ما حل كلامه فحال كلام انا جبت لك ما يحتاج يسد غرضك كان عطشان تحتاج الى قلاصين اجبت لك قلاصين بعد ما تشرب قلاصين هناك حاجه لان تشرب مره ثالثه يقول لا هل هناك حاجه لبقاء الامر يقول لا ما في امر بعد راح الامر انتهى الامر اساسا اسسه المؤسس الامر لاجل شنو تحصيل هدف لما انت تنتبه تحصل الهدف بعد يطلع قال هو ليش وحينئذ يسقط الامر الموجه اليه لانه قد حصل بالفعل ما دعا إليه وانتهى أمده ويستحيل أن يبقى بعد حصول غرضه وما كان قد دعا إليه لانتهاء أمد دعوته لحصول غايته الداعي إليه شو شلون عبارات حسنة؟ العبارات حسنة وعد الصور صفت مطلب علم لا هو مطلب علم هذا الذي بينته الداعي من الأمر كان هو أنا أشرب ما جبت لي ما يخشاهد داعي مات الغاية عبر عن العلة الغاية فقط عبر عن العلة الغاية فقط الغاية من الأمرين هو تحصيل الماء فبامتثالك والإتيان بالماء الغاية سقطت ومع سقوط الغاية ينتهي الأمر لأن الغاية تكون علة لماذا لصدور الأمر لا سابقا بالفلسفة لا تكون قلنا الغاية علة فاعلية للأمر لكن علة تطورية على ما تقدم تماما فبتحققها يسقط الأمر وما كان قد دعا إليه انتهاء أمر دعوته بحصول غاية غايته الداع هذه سبع رجل لحصول غاية الداعي إليه إلا إذا جوزنا المحاس من المحاس فهو أن نقول مع أنه غرضا انتهى وسقط وبعد ما يحتاج ماء نقول له روح جيب ماء خلص يعني مع تحقق غايته يكون أمرا بلا غاية أو عبر عنه معلول بلا علة لأنه الأمر قلنا فرع ماذا وجود غاية فلما تتحقق الغاية يأمر الآن أنت ما عندك غاية تأمر يقول إذا أمر يرجع القضية إلى ماذا تحصيل معلول بلا علة يقول الأمر معلول علته ما هو وجود غاية للآمر فإذا حققت الغاية يأمر لا ما نعلم يقول العبارة إلا إذا وزن المحال وما هو المحال في المقام وهو حصول المعلول وهو الأمر الأمر بلا غاية فيه بلا علة يعني بلا غاية فيه. غاية تكون علة جيد إذا هذا مو محل خلاف، ليه راح يجي محل خلاف منه؟ هذا منها تحرير محل النزاع، هاي النقطة المهمة. وإنما وقع الخلاف أو يمكن أن يقع الخلاف في مسألة الإجزاء فيما إذا كان هناك أمران. أمر أولي واقعي لم يمتثله المكلف، ليش لم يمتثله المكلف؟ إما وإما. إما لتعذره عليه، هذا يسمي يا بعد تحت الأمر الاضطراري الثاني. أو لجهله به هذا لا بحث هذا الظاهر راح يعبر أو لجهله وأمر مقلنا هناك أمران أمر أولي واقعي وبعد الأمر الثاني وأمر ثانوي إما اضطراري في صورة تعذر الأول سما ثانوي اضطراري وذاك أنا راح يسميه ثانوي ظاهري فاتبع أن الثانوي أحيانا يكون مساوكا الثانوي قد يكون مساوكا للاضطراري واحيانا الثانوي يكون اعم من الاضطراري والظاهري شوف العبارة واضحة ليه وامر ثانوي اما اضطراري في صورة التعذر الاول واما ظاهري في صورة الجهل بالاول فانه اذا امتثل المكلف هذا الامر الثانوي الاضطراري او الظاهري ثم زال العذر والاضطرار او زال الجهل وانكشف الواقع مثل ايش قلت لك يا هذا الفدرالي قلت له انه مثلا الهجبة في شهر رمضان يفطر لا لا؟ فقال لا ما أفطر ما أفطر عليه شيء. خرج بحث بعد ما بحث شفت الإمام التقيت الإمام سألت سؤال قال لا يفطر. هذا ما يفطر انكشاف الأمر الواقعي بعدما كان قد عمل بالحكم الظاهري، فإنه عمل بقول الشيخ الذي هو حكم ظاهري إن شاء الله بيّن حكم ظاهري، ثم بعد ذلك بين أمرا واقعيا فتبين له الأمر الواقعي أي بمراجعته إلى قول المعصوم صلى الله عليه وسلم، أو زال الجهل وانكشف الواقع صح الخلاف في كفاية ما أذى به انتزال الأمر الثاني عن انتزال الأمر الأول وإجزائه عنه إعادة في الوقت وقضاء في خارجه. ولأجل هذا عقدت هذه المسألة أي مسألة الإجزاء. فطبع مسألة الإجزاء إذا ماذا خلاصة ما قاله الشيخ هنا سنة. هذا ما قاله أنا بابا أن لما انتزلت الأمر الثانوي وعملت بوظيفتي في ظرف الأمر الثانوي الثانوي الظاهر أو الثانوي الاضطراري، ثم بعدما ذلك ارتفع الموجب للأمر الثانوي، فهل لا بد من امتثال جديد أم لا نحتاج إلى امتثال جديد؟ ولأجلها عقدت هذه المسألة مسألة الإجزاء وحقيقتها. أجل الآن للنقطة الثالثة، كيف نجد النقطة الثالثة؟ أنه بحث الإجزاء اندخل في المباحث اللفظية أو اندخل في المباحث العقلية، وحقيقتها حقيقة هذا بحث الإجزاء هو البحث عن شنو؟ يريد جرجرة للبحث العقلي ويطرده من البحث اللفظي، وحقيقتها هي البحث عن ثبوت الملازمة عقلين بين من ومن، بين أن الإتيان بالمأمول به بالأمر الاضطراري أو الظاهري بين هذا وبين الإجزاء والاكتفاء عن امتثال الأمر الأول الاختياري الواقعي، هل يجزئ أم لا يجزئ؟ وقد عبر بعض علماء الأصول المتأخرين عن هذه المسألة بقوله هذا عبارة الشيخ صاحب الكفاية، وقد عبر بعض العلماء مقصودا من بعض صاحب الكفاية بعض علماء الأصولين المتأخرين عن هذه المسألة بقوله هل الإتيان بالمأمور به على وجه يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي؟ أخذ في هذه النقطة مو الأمر، وإنما أخذ نقطة الإتيان بذلك مو. والمراد من الاقتضاء الآن يجب على عبارة الشيخ صاحب الكفاية أنه عبرنا على وجه يقتضي يقتضي إلى المراد يقتضي، يقول المراد من الاقتضاء هنا بمعنى العلمية الاقتضاء الفلسفي لا الاقتضاء الأصولي. سابقا بينا أن الاقتضاء إطلاقان، مرة إطلاق فلسفي مرة إطلاق أصولي. الإطلاق الأصولي كان شنو؟ كون الموضوع يقتضي المحمول، هذا اقتضاء أصولي. الاقتضاء الفلسفي لا بمعنى العلمية الفلسفية بمعنى العلمية الفلسفية. والمراد من الاقتضاء في كلامي الاقتضاء بمعنى العلمية والتأثير، أي أنه هل يلزم عقلا من الإتيان إذا جذر للعقل؟ هل الكريدي يقول عبارة صاحب الكفاية ناظر العنوان العقلي لا إلى العنوان اللفظي؟ هل يلزم عقلا من الإتيان بالمأمور به سقوط التكليف شرعا أداء وقضاء أم لا يكفي؟ ومن هنا تدخل هذه المسألة من باب الملازمات العقلية على ما حرمنا البحث في صدر هذا المقصد عن المراد الملازمة العقلية، ولا وجه لجعلها من مباحث من باب مباحث الألفاظ، لأن ذلك ليس ياه ذلك يعني المقام الإجزاء، لأن بحث الإجزاء ليس من شؤون الدلالة اللفظية وإنما هو من شؤون الدلالة العقلية، وعلينا أن نعقد البحث الآن عليهم فهرس المطلب منهجية البحث، وعلينا أن نعقد البحث في مقامين، المقام الأول في بحث الأوامر الاضطرارية الثانوية في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري، والثاني في إجزاء المأمور به بالأمر الظاهري. فنقول الأمر المقام الأول الأمر الاضطراري وردت بالسريع أن ظهر أوامر لا تحصى تختص حالات بحال الضرورات وتعذر امتثال يعني حال الضرورات عن شنو وتعذر امتثال الأوامر الأولية أو بحال الحرج، إما ضرورات أو حال الحرج أو أصل أن كل أمر لا يمكن التمكن منه من إتيان بالأمر الواقع أو بحال الحركة امتثاله، مثل التيمم بعد ووضوء الجبيرة وغسل الجبيرة وصلاة العاجز عن القيام أو القعود ونحو ذلك وصلاة الفريق ولا ما ذلك. ولا شك في أن الاضطرار ترك جئنا إلى هذه العبارة ولا شك في أن الاضطرار ترك ترتفع به فعلية التكليف، هذا الذي أنا قلت فعلية التكليف منوطة بأمور فعلية التكليف منوطة بأموره. من أهم الأمور أن يكون الإنسان قادرا. من دون القدرة يعني شو يقيم أذنيك هذا مطلب يستحق أنا أحكي. أنا ما كان لنا يطول بي بس راح أضطر أطول بي، بس هذا المطلب هاي المقطعة تستحق أنا أطول بي. أقف الزحف اسمع لي شوية بين أذنيك أنا أرجعك في جاي علمية هذا. عندنا بحث ما هي مراحل التكليف؟ ما هي مراحل التكليف؟ يذكرون علماءنا طبعاً مثل مراحل التكليف يختلفون ليس محل اتفاق. ما أذكره ما قائم على أساس الدقة وإنما قائم على أساس التعليم ومجرد أن أقرب الفكرة إلى الذهن. لا يشكل عليه بأن هذا التكليف تكليف على رأي من، هل هو محل وفاق عند الجميع او ليس لمحل وفاق. الجواب لست في مقام الان التفدي الدقي وانما في مقام التقريب الى الاذهان. التقريب يمر بمراحل. المرحله الاولى نسميها مرحله ثبوتيه والمرحله الثانيه نسميها مرحله اثباتيه. المرحله الثبوتيه استمار التكليف في ذهن المشرع. طبعا شلون يستمر في ذهن المشرع؟ لابد ان يتصور التكليف ثم يصدق في الفائدة ثم يشتاق إلى الفائدة بعد اشتياقه فيقوم بإرادة فيتحقق عند مرتبة الثبوت. بعد هذه المرتبة مرتبة الثبوت تجي مرحلة الإثبات. أول مرحلة من مرحلة الإثبات هي مرحلة الجعل. ما المقصود من الجعل؟ سرد القضية الشرعية على سبيل القضية سرد القضية الشرعية على سبيل القضية الشرطية. يعني شنو على هذه القضيه الشرعيه؟ يعني افترض ما عندنا مكلفين، ما عندنا ولا مكلف ولا انسان، الله بعد ما تحد انه هذا هل يفعلك ان يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا؟ نقول نعم. ليش؟ لان القضيه الشرطيه المهم اثبات الملازمه وليست بصدد تحقيق الاطراف الملازمه، يعني سواء كان هناك مكلف او لم يكن هناك، سواء كان ان هذا المكلف قادر بالغ او لم يكن بالغ، سواء كان ذلك المكلف البالغ عنده فلوس او ما عنده فلوس. على كل حال الله يقدر يحكي الحكايه له لا، يقول الحج على المستطيع على مستوى الجعل على مستوى القضيه الشرطيه. نقول نعم. ليش؟ لانه القضيه الشرطيه المهم فيها تضمين مساله الملازمه وليس المهم فيها الاقرار باطراف الملازمه. الان اقدر اقول لك الثلاث ساعات هل لحظه يصح لي ان اقول إذا جاء الليل وكان غير وليس في البين غيم فكانت النجوم موجودة؟ أقدر أحكي هاي الشهادة ما أقدر أحكي مع أنه ما قلت لا غير أقول ولا نجوم أقول ولا ندري الغيم أقول ولا ما أقول كل شيء ممكن ما ندري. هل يسمونه مرحلة الجاعل؟ إذا مرحلة الجاعل المهم عند الجاعل أن يفترض فكرة الملازمة. بعد مرحلة الجعل تجينا مرحلة مهمة ثانية. شنو المرحلة الثانية المهمة؟ تسميها مرحلة المشروع. وتسمى أيضا بمرحلة الفعلية. فعلية التكليف. هل فعلية التكليف مشروطة بأن يكون الإنسان عالم؟ الجواب صحيح. هاي احفظها. فعلية التكليف احفظها لأنه تترتب عليها حجرات المسائل العلمية. فعلية التكليف ليست موقوفة على العلم بها حتى لو لم أكن عالم. فلذا إذا واحد جاهل حول بعد ما هذا صار بالغ هو بمجرد أن قبل البلوغ لنا شو كان تكليفه؟ جعل. بالانتقال وغيرور تبالغ يصير الحكم يخرج من مرتبة الجعلية ويصير الحكم فعليا من الحولة. لكن مجعوليته مشروطة أن يكون عالم طبعا يدري يعيش في غابات كذا. هل الحكم يصدق في حقه على مستوى الفعلي المجعول؟ الجواب نعم. ليش؟ لأنه ليس الحكم الفعلي المجعول مشروط لماذا؟ للعلم. ليس الحكم وإنما مشروط لماذا؟ أن يكون بالغا. إذا صار بالغ الحكم صار فعليا. أما وإن لم يكن عالم هل يشترط فيه أن يكون الإنسان مسلم أم الحكم الفعل المجعول ثابت حتى في حق الكافر؟ مثلا بناء على أن الكافر يكلف بالفروع نقول ذلك الحكم فعلي حتى في حق الكافر. وهكذا المخالف واحد مشرك هل التكاليف الشرعية الشيعية ثابتة في حقيقة أم لا على مستوى الثبوت الفعلي؟ الجواب نعم. ليش؟ لأنه لم يشترط في ثبوت التكليف الفعلي ماذا؟ أن يكون الإنسان شيعيا. فلذا نقول ثبوت على هذا الأساس راح تنقول نقول الحكم الفعلي المدعو ثابت في حق المسلم والكافر واحد، وثابت في حق المسلم الشيعي والسني
اثنين،
وثابت في حق العالم وفي حق الجاهل ثلاثة. وفكرة القضاء عادة ما قبل دائما عادة تدور مدار ماذا؟ في فعلية الحكم. القضاء متفرع على ياسر على ياسر مسألة على مسألة فعلية الحكم، هاي المرحلة الذي الآن بيدي، هاي المرحلة الذي بيدي. إذن القضاء مسألة الأجزاء مسألة القضاء متفرع على يا مسألة على هذا الأمر يا أمر على أمر الحكم الفعلي المجهول. بعد طي هذه المرحلة هنا مرحلة جديدة، في عنوان المرحلة الجديدة نسميه الحكم التحريكي ويسمى الحكم التنجيزي. الحكم التحريكي والتنجيزي رهن ماذا؟ مشروط بماذا؟ بالعلم. إن لم يكن المكلف عالم به فليس هناك حكما تكليفيا تحريكيا تنجيزيا. لم يكن هناك حكما تكليفيا تنجيزيا تحريكيا. إذا متى يتحرك الحكم؟ عندما أكون عالم، عندما أكون عالم به. أثر هذه المرحلة مرحلة التنجيز شنو أثرها؟ استحقاق العقاب. استحقاق العقاب رهن ماذا؟ مو رهن فعلية التكليف، وإنما رهن ماذا؟ رهن تنجيز التكليف، رهن تنجيز التكليف. هسا أوضح لك الفكرة بنحو آخر. أنا ما دمت قبل أن أزيل الحياة يمكن أن يثبت بحقي وجوب الحج؟ جواب نعم. ليش؟ لكن على أي مستوى؟ الوجوب الفعلي. لما جئت في الحياة يثبت الحكم الفعلي؟ أقول لا. متى يثبت الحكم الفعلي؟ عند البلوغ، ويصير عندي فلوس. فالفلوس تنقل خير له المدخلية في الحكم الفعلي. البلوغ خير له المدخلية في الحكم الفعلي، هذا مطلب ثبت الحكم الفعلي. إيش بوقت يصير الحكم منجزا؟ عند العلم به. من دون العلم لا يكون الحكم في حقي منجزا. هذا التنجيز كما فرق عن أثر الحكم الفعلي؟ قلنا أثر التنجيز يختلف عن الحكم الفعلي بأن الحكم الفعلي يكون موجبا للقضاء والإجزاء، أما الحكم التنجيزي أثره استحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة. هذا واضح هذا؟
نعم.
بعد اتضاح هذه المقدمة في ضمن هذا السرد البسيط لمراحل الحكم وابتهمنا الحكم له مراحل ومراتب. سؤال: الإنسان إذا كان مضطرا إلى شرب الخمر، ما تزيد بالله مسألة إنسان كان مضطر إلى شرب الخمر أو مضطر إلى الزنا، يقولوا له إذا مت الزين قتلك، يقولوا له إذا مت الزين نقتلك. هنا مرحلة، هل حكم جعل ما في حقه أو حكم فعلي مجهول ما في حقه أو حكم تنجيزي ما في حقه؟ والأثر كل كبير لما تحكي مو عبالك على عدم سواء في المطلب، لا، أي شيء في حقه غير موجود. أكرر هذا ترى مطلب علمي يترتب عليه مسائل مهمة. فأكرر السؤال، أقول لو واحد كان، إحنا كلامنا وين الآن؟ كلامنا وين؟ في الأوامر الاضطرارية، الأوامر الاضطرارية مثل كمن اضطر لأن شنو؟ أن يزني. قالوا له لا مثل الزنا قتلك، فهو مضطر إلى الزنا. هنا اضطرار في الزنا أي شيء يرتفع في حقه؟ حرمة الزنا الجعلية أو حرمة الزنا المجهولية أو حرمة الزنا التحريكية؟ أي شيء مرفوع بها؟ طبعا كلمة الفصل في هذا لابد أن نرجع للأدلة، مو عبالك أنه ما نرجعنا الأدلة. بعض مرات لها آثار ترفع الحكم الجعلي وبعضها ترفع ماذا؟ الحكم المجهولي. إحنا مثلا البلوغ جعلناه مرتبط بيا مرتبط بالحكم المجهولي، مش قلنا قلنا قبل البلوغ ما في حكم تفريغي في حقه، ما في تفريغي في حقه، وانا ما شو بدي يكون الحكم فعلي في حقه عندك او ما عندك فلوس. الما عنده فلوس نقول ما عنده فلوس، فنقول جعل الحج في حقه ثابت، لكن الحكم الفعلي في حقه ليس بثابت. ليش ليس بثابت؟ نقول لانه الفلوس شرط في الحكم مفعول. فاذا كان شرط انا موت في مكان عنده فلوس، هل على الورثة ان ياتون بعمل الحج نيابة عني ام لا؟ نقول قلنا احنا مسألة القضاء والاعادة برهن ماذا؟ برهن الحكم الفعلي. فاذا ما في حكم فعلي في حقي فرضا مثلا ما في حكم فعلي فلا يجب على الورثة ان يأتون. فلذا نقول الى واحد كان ما عنده فلوس، ما عنده فلوس وثم ما هل على الورثة ان يأتون ام لا؟ يقول لا ليش ليش عليه عليه زين. كان عنده فلوس مسألتين راح أذكرها، كان عنده فلوس بس ما كان يقدر يروح يجمع ما عنده باسبور، هل الباسبور جواز السفر حاله حال العلمي أم حاله حال الفلوسي؟ إذا حاله حال الفلوس تنفع قاعدته بعد ما تحكم فعلي، فلما ما تحكم فعلي قلنا لا إجزاء، يعني لا حاجة إلى القضاء عفوا، لا حاجة إلى الإتيان بالعمل. إذا قلنا لا حال الباسبور مو حال مو حال الفلوس وإنما حاله حال العلم، لابد للورثة أن يكون العمل. فالآن نسأل دائما هذا السؤال، يقول طبعا أنا أبويا كان عنده فلوس وخير من الله بس ما كان يقدر يسافر، أنا ذاك كان ممنوعين الناس الذهاب إلى الحج بسبب السلطة منعت الذهاب إلى الحج إلا ويا محرم ولا كذا، في ضمن شروط أصلا ما متمكن للوالد أن يقوم بهذا الوصف. هل الآن يجب علينا إحنا الورثة أن نقضي عن والدنا أو لا؟ أساسا يجب علينا ذلك أو ما يجب علينا؟ أو مثلا نشاهد مثال آخر، أبوي آخر سنة استجير بالله فقد شعوره ومشاعره، مر علينا شهر رمضان وهو قاتل لمشاعره ما حاول على تلك المشاعر فما قام بك السنة ومات على بعدها مات. الآن يجب علي أن أقضي ما قاتل والدي في تلك السنة؟ الجواب يقول بعد جواب علمي هذا في الجواب تقول إذا كان العقل شرط للتكليف الفعلي فمن لا عقل له لا شرط تكليف فعلي له فلا قضاء. وإن قلنا أنه العقل شرط تنفيذي وليس بشرط فعلي فالقضاء يصدر، وإن كان عقوبة ما عليه يصدر يقول لا ما يضربه يوم القيامة ما يضربه الله. ليش ما يضربه الله؟ لأنه لأن استحقاق العقاب لمن يكونه له حكما تنفيذيا، فرض المثل ما له حكم تنفيذي فلا فتجي هذا المعركة، فالمعركة لها آثارها كبيرة. فلذا أنت في الشروط لازم أول ما يسألك سؤال أنت شو تصنف المية شو تصنف هذا شرط من أي شروط؟ هو شرط من الأول أم من الثاني أم من الثالث؟ هل هو شرط فعلي أم شرط مدعولي أم شرط تنفيذي؟ وعلى ضوء هذا تقدر تحدد وظيفتك تجاه. الآن الشيخ صح يجاوب، شوف العبارة فيقول هل فأنا هو هذا، هل الاضطراب يوجب عدم تكليف الفعلي التكليف الفعلي أن يوجب عدم التنفس للتكليف؟ شوف العبارة لا مو منحصر بهذا، هذا مؤثر لكن لا ينحصر الأمر بذلك، الآثار تختلف، لا بد من مراجعة استنطاق الشريعة في الروايات الذي اشترطت العقل هل اشترطته في أي مرحلة من المراحل. العلم نستنطق الشريعة، أنت العلم في أي شرط من الشرائع؟ هناك إذا تذكرون في مسألة العلم احنا ماذا قلنا؟ لا يصلح أن يكون العلم شرطا للتكليف المدعولي الفعلي وإلا يجب المحذور الدرس، ولذا جعلوه شرطا في مسألة التنفيذ، ومن جعله شرطا للتكليف الفعلي أوقع نفسه بمحذور دولي، فاضطررنا أن نقول بهذا العلم شرطا للتحريك والتنجيز وليس شرطا للثبوت الواقع، يختلف، فلا بد من أن مراجعة الروايات حتى نعلم أن هذا شرط شرط فعلي او شرط لمجعولي او شرطا تنتفي. هذا في المقام من هذا اي خليل راح يصير شو العباره ويفيدنا ليش يفيدنا تبين لك شيء جديد. ولا شك في ان الاضطرار ترتفع به ما لا ترتفع به. يعني لا يكون التكليف الواقع تأليا لا يكون. ولذا نكتف القول بلا حاجة إلى الإجزاء بهذا. يعني لو كان بس على الإجزاء في أمام الله بس لو كان إجزاء الكلمة. ليش؟ لأن قلنا القضاء فرع ماذا والأداء فرع فعلية. فإذا ماكو فعلية أما إذا كنا لا نقول الاضطرار يرفع التحريف يعني يرفع المعذرية يعني لا يمكن يوجب ماذا لا يوجب العذاب. فلو اضطر المكلف مثلا لو اضطررت أنا الآن رح نعيش في مسألة واقعية أقرب إلى هذا. لو اضطررت أن أترك صلاة اليومية لأنه قلت أنه ممنوع من الصلاة اليومية ممنوع من الصلاة اليومية في السجن خوفا مضطر إلى ترك صلاة اليومية بعد فترة سقط الظالم وبإمكانه هل لا بد من قضاء أم لا؟ إحنا قلنا عبارتنا قلنا أن الاضطرار يسقط يا مرتبة فعلية. إذا أسقط فعلية فلا قضاء فلا حاجة إلى الإعادة. فقهيا يلتزم بهذا؟ لا يلتزم. ولماذا لا يلتزم بهذا؟ لماذا لا يلتزم بهذا؟ لماذا الجماعة يكتبون في الرسائل العملية إذا واحد كان ملزوم ممنوع من الصلاة لكن لما يطلع لابد أن يخرج مع أنه الآن صرح الشيخ هذا تبدأ السؤال التكراري وكرر زين. ولا شك في أن هاي خلي جواها خط أحمر لأهمية هذه العبارة. ولا شك في أن الاضطرار ترتفع به فعلية التكليف لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. وقد ورد في الحديث النبوي المشهور الصحيح رفع عن أمتي ما اضطر إليه. طبعا كلام الشيخ يحتاج إلى أن نسمم رفع لازم نقول رفع الحكم المجعول الفعلي. وإلا واحد قال من بابا مو رفع الحكم الفعلي المجعول وإنما رفع الحكم التحريك التنجيل ساكن حكم نسلم أنه رفع لكن رفع يعرف قال أن يقول رفع الحكم التنجيزي تفضل المطار إلى مرفوع أن التنجيز يعني الله مين عاقبه يعني من أجنى من زنى وهو مطار الله مين جري عاقبه. لكن مسألة الدية الآن لو جاءوا في ابنية باكر وقالوا لي لا تنجيز نستجيب الله وزليش جاء اضطرارين هنا عقاب يوم القيامة الله يعاقبني قلنا لا ليش لأن العقاب فرع ماله فرع وجود خطابا تحريفيا وانا ما قادر على الخطاب التحريفي ما يمكن ان نعمل الخطاب زين لكن هل علي ان انطي ضمان الدية ام لا مجرد انه انت ماذون في ذلك لا يعني معنى ذلك رفع باطل الاثار بل يمكن الدية يكون اثرها ماذا موضوعا الحكم التحريفي فاذا اعطى حكم فعلي الدية فبدت ماذا اقول فيختلف من اثر الى اثر اخر جيد غير أن الشارع أجاك الآن إلى المطبخ شوف الآن راح أحل لك المشكلة في هذا المارك خصوصي إحنا قلنا أنت تقول الاضطراب فيه رابع للتكليف الفعلي وهذا يلزم فالثاني ما يلزم تلزم به شنو لا ثاني هذا الذي بالسجين لازم أنه ما يقضي غير أن الشارع المقدس حرصا على بعض العبادات لا سيما الصلاة ساعدني التي لا تصرح بحال من الأحوال فلا بد لها من صلاة هذا استفدناه من الأدلة هذا خصوص الأدلة يعني صحيح أننا نقول أنه التكاليف الفعلية مشروطة بماذا لمن لم يكن مضطرا والمضطر لا تكليف الفعلية إلا أنه عجننا في جنبها في الصلاة لا تصرح بحال من الأحوال جيد أمر عبادة بالاستعاضة عما اضطر الى تركه بالاتيان ببدل عنه فامر مثلا بالتيمم بدلا عن الوضوء او الغسل وقد جاء في الحديث يكفيك عشرة ميل زين وامر بالمسح على الجبيره بدلا عن غسل بشره العضو بالوضوء والغسل وامر بالصلاه من جلوس بدلا عن الصلاه من قيام وهكذا فيما لا يحصى من الاوامر الوارده في حال اضطرار المكلف وعجزه عن امتثال الامر الاول والاختياري او في حال الحرج في امتثاله. مره من المرات انا بينت من الفرق بين عنوان الحرج وعنوان الاضطرار. قلنا ان عنوان الاضطرار غير عنوان الحرج. الحرج يعني فيه مشقه شديده, فيه مشقه شديده حرج. اما الاضطرار لا, اصلا ما متمكن من الامتلاك, ما متمكن من الانفلات عن شيء. ولا شك في ان هذه الاوامر الاضطرارية هي اوامر, اسمعني شوي العبارة انظر اليها, ولا شك في ان هذه الاوامر الاضطرارية هي اوامر واقعية حقيقية ذات مصالح ملزمة كالاوامر الاولية. هذه العبارة جميلة. انت لتتصور ان الشارع حينما خلق امرا ثانويا معناه انه خلوا من المصالح, هم به مصالح وهم ملزمة, ولذا يكون حالها من حيث هذه الجهة كالأوامر الأولية, مو أنها أوامر عبثية. لأن كنا ملاك الأمر العبثي شنو؟ أمر بلا ملاك, أمر بلا مصلحة. هنا يقول لا, كل من الأمر الواقعي الأولي والأمر الواقعي, عبر معنى واقعي ترى الثاني. ليش عبر معنى واقعي؟ لأن الواقعي مقابل ماذا؟ ما الاضطراري مقابل الظاهري, فإن الظاهري غير معلوم. هذا معلوم لدينا, كل من الأمر الواقعي الأولي والأمر الواقعي الثانوي الاضطرار كل منهما معلوم لدينا. فإذا هو مو ظاهري وهو صادر من الشارع, الشارع بينه. ولا شك في أن هذه الأوامر الاضطرارية هي أوامر واقعية وحقيقية وذات مصالح ملزمة, حالها كحال الأوامر الأولية. وقد تسمى الأوامر الثانوية تنبيها, هي واقعية بل هي أولية, تسمى ثانوية تنبيها على أنها واردة لحالات طارئة ثانوية على المكلف. وإذا امتثلها المكلف أدى ما عليه في هذا الحال وسقط عنه التكليف بها بتلك الأوامر. ولكن يقع البحث والتساؤل فيما لو اتبع تلك الحالة الاضطرارية الثانوية ورجع المكلف إلى حالته الأولى من التمكن من أداء ما كان عليه واجبا في حالة الاختيار, فهل يجزئه ما كان قد أتى به في حالة الاضطرار أو لا يجزئه؟ بل لا بد له من إعادة الفعل في الوقت أداء إذا كان ارتفاع الاضطرار قبل انتهاء وقت الفعل. وكنا قلنا بجواز البدار كما سيجلس. لماذا قلنا بجواز البدار او اعادته خارج الوقت سباعا اذا كان ارتفاع الاضطرار بعد الوقت؟ ان هذا امر يصلح, ان هذا امر يصح به الشك والتساؤل, وان كان المعروف اجابه الاجماع, وان كان المعروف بين الفقهاء في فتاواهم ماذا معروف؟ القول بالاجزاء مطلقا, مطلقا يعني اداء وقضاء, غير ان هذا اتفاقهم, غير ان اتفاقهم على القول بالاجزاء ليس مستند الى دعوى ان البديهه العقليه, البديهيه العقليه تقضي به. لانه هنا يمكن تصور عدم الاجزاء بلا محذور عقلي, يعني يمكننا ان نتصور عدم الملازمه بين الاتيان بالمامور به بالامر الاضطراري وبين الاجزاء به عن الامر الواقعي الاضطراري. توضيح ذلك هذا من سؤال هذا. والحمد لله رب العالمين. الاخوه يسالون على ما يرتبط بالدوام, كما قلت غد دوام موجود ان شاء الله تعالى على ابطان احياء يوم الاثنين. الرغبه على الشروع الى اساتذه الحوزه درسوا, احنا تابعين الى المنهج العام الحوزه, اذا درسوا فاكيد يوم الاثنين هم درس. بس الظاهر والله العالم لمجموعه من القرائن ان يوم الاثنين البناء على التعطيل, بس ما نزل لي يوم الثلاثاء والاربعاء جلس من تعطيل يوم الثلاثاء والأربعاء تعطيل إلى يوم السبت. إذا الدوام قائم إن شاء الله والحمد لله رب العالمين. بعد ما يقول الحمد لله شرفنا فيجي يوم الثلاثاء يجي متعب, ربما ما يحصل سيارة, ربما كذا لأجل هذا, ولا أنا ما عندي سيارة هذا مستقر أو مين بده يدخل النجف بسهولة. الآن يعانون الإخوان يوم يعانون في الدخول اليوم ما قال ما أرمه تطلع بالحنية حفظ حتى تصبح أنه تصل بدل أي يعني الأغلب يعني
يعني ساعة فيهم مجال ربما الأحد ما عادل حصل الظهر حتى يروح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أروح أنت بس الدجال أمشي مشي كل أرغم كل الدجال ترى أقدر لو لا ما
تطلع من يمنا من
الثلاثين اليوم أي بلي كنت ما انا احتمال في تكلم في التعقيد ما اقول انه حتى لي انت في الساعة اللي حكاية وإلا السنين حبيت اكثر تعقيد التفاجئ عدم على العلم
السلام
أو إثبات الموضوع تفضلوا على الموضوع
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد والأعزاء والأعزاء أجمعين من الآن حتى قيام يوم الدين.
بحث جديد وهو بعد بيان فضيلة صلاة الجماعة والتأشير على ثواب صلاة الجماعة. لو أن المثلث كان مشتغلا في الصلاة إما محبة صلاة مستحبة أو بصلاة قريبة من دون جماعة بلا جماعة، ففي هذا الحال هل يجوز له قطع الصلاة مع ما قد قرأنا وقرنا قطع الصلاة أن يكون وظيفته إتمام تلك الفريضة فإن تعب الوقت فيصلي وإلا فلا؟ هذه المسألة هي المرفوضة هامة. يقع الكلام بأمرين، الأمر الأول في النوافل، يقول أنه النوافل يجوز قطعها بمثل هذا الأمر، وقد ورد استثناء في جواز قطع النوافل في مثل هذه الحالة، من أراد أن يدرك الجماعة جاز له قطع النوافل، هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني وهو الفريضة، هل يجوز له قطعها أم لا يجوز لها له قطعها؟ الفريضة تارك يفترض أنه قبل احتمال تشهد الركعة الثانية ومرة يتصور بعد ذلك بعد التشهد من القيام أو بعد الركوع للركعة الثالثة، فيقع الكلام في أحد هذين. إذا كان من النحو الأول أعني التشهد فقبل التشهد كان مسؤولا بفريضة ويؤديها فرادى ثم قيمة الجماعة فما هو تكليفه في مثل هذا؟ ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول في هذه المسألة يقول يجوز قطعها والإتيان، لماذا؟ بالصلاة الواجبة، هذا رأيي. القول الثاني قال أنه ينتقل من الفريضة إلى النافلة، وبعد انتقاله من الفريضة إلى النافلة يجوز له أن يعلم الصلاة، يعني يستعمل لغة، هذا من مصادر الحيلة الشرعية، المقاليق الحيلة الشرعية، حتى في تعبير الحيلة الشرعية هذا المراد، مو أنهم ينقل إلى ذهن شيخ آخر. فإذا وظيفته ثم الانتقال إلى نافلة، فإذا انتقل إلى نافلة له جاز ذلك. القول الثالث وهو المنع في الانتقال بعد ما كانت الفريضة فريضة واجبة فلا يجوز صالح أقوال ثلاثة، فمنهم من جوز بنحو دائما ومنهم من لم يجوز دائما ومنهم من فرق بأنه في النافل وعلى النافل، هذا بعض. ثم بعد ذلك نستمر في البحث فيما لو كان بعد التشهد ما هي وظيفة هذا سؤال آخر. وعندي سؤال مهم في المقام، أنا بس أفهم المطالب التي أنا أتعرض إليها الآن. من خاف الفوز فوز الفريضة، من المقصود من خاف الفوز؟ وهل عنوان خوف الجماعات، هل الوارد في باب صلاة الجماعة تأتي بمعنى واحد أم تأتي بأكثر من معنى؟ هذا مسألة أخاف بالتطبيق الشيء في العالم. بسم الله الرحمن الرحيم، صفحة 526 في نسختنا. ويقع النافلة، الشيخ هنا بضبط قائل يقول يقع النافلة إذا أحرم الإمام بالفريضة وفي بعض الأخبار قطعها متى أقيمت الجماعة ولما يكملها، يعني ولم يكملها ليفوز بفضيلتها بفضيلة الجماعة أجمع، ليفوز بفضيلة الجماعة ذو العبارة، ويرفع النافلة إذا أحرم الإمام إذا أحرم الإمام بالفريضة، يعني عندما يدخل الإمام بالفريضة فالقطع متى يبتدئ؟ عند الإحرام، قبل الإحرام ما يجوز، وإن علم بذلك حتى وإن علم بذلك فمسوغية القطع منه إحرام الإمام في الجماعة بالفريضة. بل في بعض الأخبار قطع متى قيمة الجماعة ولم يكملها
يعني ولا يكملها ولا يكمل الاتحاد ليكون لفضيلة الجماعة أجمع. شنو الفرق بين هذا البعض من الأخبار وبين ما تقدم؟ هو البعض هو وضع بهذا. وفي بعض الأخبار قطعها متى قيمة الجماعة؟ يعني أيضا الكلام هو الفرق. فلماذا فصل بين ما تقدم في قوله ويدفع النافلة متى ما أحرم الإمام وبين قوله وفي بعض الأخبار كيف يقول وفي بعض الأخبار دلالة على هذا الحكم؟ ما يحتاج إلى هذا الشيء بعد. فأثني يقول وفي بعض الأخبار دلالة على هذا الحكم، بينما يظهر من كلام الشيخ أن هذا غير غافل. شنو الفارق بين هذا وبين ذلك؟ يظهر من الفارق أنه يقطع حتى قبل الإحرام لينال في خليل الآتي لينال فضيلة الجماعة أجمع الذي تتحقق تحقيق فضيلة الجماعة أجمع منه بأن يشبع معهم من الخط من التكبيرة لا أنه يحرم من التكبيرة. الفرق بين القولين شنو؟ أولا الجان قال أن مزودية الصلاة الجماعة تبعد النافلة حينما يحرم، فإذا أحرم حينئذ يحق له الخط. بعد هذا الجان قال لا، يظهر من بعض الأخبار لتحصيل ثواب الجماعة أجماع يجوز قبل الشروع، يعني قبل ما يدفع بذلك الحج. واضح هذا؟ وقيل اجى الى الفرع الثاني عند الاجتماع، هناك قواعد تدل على ان في الجماعه راح تقام وان لم يكن بعد قد اقيم، وان لم يكن بعد قد اقيم. اذا احرم لا
اذا قال قد قامت الصلاه من
ويقول
عند
الإحرام
ويقول متى
وقت استفاد
المتاع
وقيمته معناه
قال قد
قامت الصلاة، غير قد قامت الصلاة، غير هذا. كل ما كان هناك قرائن توجب أنه راح تقام الجماعة وإن لم تقام بعد، يعني عبارة من قصر الصلاة خلاف القاعدة. وإن كان في صلاة النافلة لا بد له من المسوق، المسوق ورد في الرواية أنه إذا أراد أن يصلي الإمام صلاة الجماعة فيجوز القصر، لكن هل أقول بمعنى أن تلبس الفعل بالصلاة الجماعة حتى يكون متوفا إلى الخطر أو حتى لن يكون مشاركا على ماذا؟ على تلبس الفعل. إذا أخذنا العنوان بعنوان الجنوب لكنا ننتهي إلى التلبس الفعلي، لكن يجوز أن في بعض الروايات لم تلحق فيه تلبس الفعلي، بل حتى وإن كان مقيئا إلى القيام نفس هذا التقيئ إلى القيام كائن في الصلاة وإن بعد لم يتلبس الفعل بذلك. هذا
تلبس
بالفعل التكبيرة بأول ما يقول الله.
هو أنا هذا من أفتى بأنه عند قول الإمام قد قامت الصلاة من رواية عندنا دول
أقول هي هو قال في بعض الأخبار أشار إلى هذا إلى أنه مو قد قامت الصلاة، أقول لسه عدة وقت قامت الصلاة هو وقرأني هو هذا هو. أقول هناك روايات دلت أن ما كان هناك أمارات على الشروع في الصلاة الجماعة الفريضة الواجبة حينئذ يجوز بكثرة وإلا لتحصيل الثواب الحسنى، هي روايات محللة لتحصيل الثواب الحسنى. وقيل ويقطع الفريضة أيضا، أيضا حقا على النافلة، يعني كما أن جوزنا قطع النافلة كذلك يجوز قطع الفريضة. شوف العبارة، لو قاتل فوت أي فوت الجماعة في مجموع الصلاة، هذه العبارة شوفي بتدللنا، أرجوك التفت لهذا عدة شيخ في هذه العبارة كم قضية. الأمر الأول ويقطع الفريضة، ما قال ويقطع ويسجلها بالنافلة فيقطع، وإنما رأسان دخل في ماذا؟ في جواز القطع المباشر، وإن كان متلبسا بفريضة واجبة فيقطعها بمجرد أن شنو؟ أن تقام الجماعة. هذا واحد ما قد يعرف انتهى جواز القطع بلا حاجة للحدود، وبعد ذلك يقول نعم لو عدلاك أي أحسن. فإذا هو رأي على ماذا؟ على هذا القول. الأمر الثاني أنه خوف الفوز شلون راح يكسر هنا؟ أن تفوز الصلاة أجمع من أن يفوز شيء من الصلاة، وأما إذا كان يفوز شيء من الصلاة فلا يعلم بأنه يجوز القطع. واضح؟ وبتعبيره أنه طواف الجماعات له تفسيران. هنا أريد أي تفسير طواف الجماعة؟ أي فوتها بأكملها. وسيأتي في بعض الأحكام الشرعية أننا نقول طواف الجماعة لكن لا نفسره بماذا؟ صوت الجماعة أجملها، وإنما صوت فضيلة الجماعة بعض الجماعة. فلا يذكر علينا أنه هنا أنت أحملت الفوت فوت الصلاة، بل أنت على معنى فوت الصلاة بأجملها. وبينما سيأتي بعد ذلك من كين أن تفسر فوت الجماعة لا فوت الجماعة بأجملها، وإنما فوت شيء من الجماعة. الجواب أنه المدرك المفرق بين الأمرين هو الروايات. هنا المستفاد من الروايات في الباب، أعني روايات جواز قطع الفريضة لمن كان متلبسا، فيما إذا خاف فوت كل الصلاة، صلاة الجماعة لا فوت بعض تلك الصلاة. فليعلم بأن هذا مصداق ومعنى للفوت غير ذلك المصداق العادي بعد ذلك. وقيل ويقطع الفريضة أيضا، يعني كما قلنا بجواز قطع النابلة لو خاف الفوت فسر الفوت شهور، أي صوات الجماعة المجموع الصلاة، يعني في كل صلاة بأكملها. يقول وهذا القول قوي، واختاره المصنف أيضا في غير هذا الكتاب، في غير الكتاب. وفي البيان جعلها كالناقلة، شنو جعلها كالناقلة؟ في تفسيران هذا التعبير. التفسير الأول وهو البدوي، التفسير الأول جعلها كالناقلة، يعني كما حكم على النازل حكم عليها. في البيان يكون حكم الفريضة وحكم النافلة على حد سواء، جعلها كالنافلة، يعني جعل الفريضة حالها كحال النافلة، هذا التفسير. والمنتهي إلى الذهن هو هذا التفسير، يعني هذا معناه. وجعلها كالنافلة يكون هذا هو المراد، لكنه الظاهر أنه لا يريد أن يدعي هذا، وإنما يريد دعوة جيدة. القول الموجود في هذا الكتاب، في هذا البيان الشهيد الأول، أن جعلها كالنافلة بمعنى خيرها نافلة. جعلها كالنافلة في المعنى، يعني نوى أن تصير نافلة ثم بعد ذلك. وعليه يكون هذا الرأي مخالف لما هو موجود في هذا الكتاب وسائر كتبه الأخرى. أرجع العبارة، إذا انتبهتم العبارة فيها شيء من التأويل، إنما صدنا إلى هذا التأويل لأن ظاهر عبارة أنه ما هو موجود في كتابه البيان غير ما هو موجود في الكتب الأخرى. شوفوا عفوا مثلا، وهو طويل، واختاره المصنف في غير هذا الكتاب وفي البيان، لكن في البيان جعلها جعل الفريضة كالنافلة. كالنافلة في أي شيء كالنافلة، يعني أرجع إلى النافلة، مو كالنافلة يعني حالها حظمها حظم النافلة.
تلك النواحي، هذاك من هالجهة عنوان الذي تقدم منه في باب صلاة عرمة قطع الصلاة من جهة تلك الجهة. الآن يدخل من جهة صلاة الجماعة، أنه في صلاة الجماعة يجوز القطع ولا يجوز، فالحكم واحد مكرر. أقول مكرر
صلاة الجماعة من نواحي،
أقول من أي حيث، من حيث جواز قطع الصلاة، أما الآن من أي حيث، من حيث صلاة الجماعة. يعني الآن حدث يا باطل إذن أنا شكت يا باطل أقول هل باطل مريض سلم نفس الحكم نفس المورد. أقول حيثيتان في المسألة لا يوجد التكرار، الذي مضى منه سابقا كان ناظر إلى مسألة مسوغات حق الصلاة، الناظر الآن إلى ماذا؟ إلى مسألة صلاة الجماعة. مادة الاجتماع هي ما واحدة، وهو هذا المورد الذي يجب الدلوك ليتكرر هناك وهنا. ليش؟ لكن هناك من حيث الجواب خطر الصلاة، هنا من حيث صلاة الجماعة. نرجع إلى العبارة الشهيد الأول حتى تكون واضحة. وقيل الفريضة، يعني قيل قطع الفريضة، يعني هذا الشهيد عبر أنه قطع الفريضة لو خاف الفوت وإتمامها ركعتين حسنا، الذي هو نفس رأي البيان، لكن هنا جعل حسن، هنا جعل واجب. الفرق بين ما هو الوارد في البيان وما هو الوارد هنا، هنا مفعوله على نحو الحسن، أما هناك مفعوله على نحو الوارد.
زين، وإتمامها يعني إتمام الصلاة ركعتين نسبا، يعني يقبلها الفريضة بنحو ركعتين لكن يكملها على أنها شنو؟ نافلة نسبا. حسنا واضح. ليش؟ أنه يفعل بهذا الفعل يقول جمعا بين الحقين، يا حقين، ليجمع بين فضيلة الجماعة ويجمع بين ماذا؟ وترك إبطال العمل، فإنه يحرم. فبالعدول إلى النافلة يكون بالتالي جمع بين الحقين. أقول إحنا النافلة جواز قطعها جائز أن لا يكون جائز؟ إذا قلنا جائز إذا الحكم ثابت بعد ما يحتاج أن تقيم عليه دليل، لأنه جائز. وإذا كان الإنسان في نافلة وقيمة الجماعة فقطع النافلة، هذا لأجل ماذا؟ لأجل حكم العام، ما يحتاج إلى أن تتكلف وتذكره بعنوان حكما كأنما على خلاف القاعدة الذي لا بد أن تتعرض إلى ذكره، هو الحكم الذي على خلاف القاعدة وهو صورة الفريضة مو ذاكرة. واضح؟ ليجمع بين قضية الجماعة وترك إبطال العمل، هذا إذا لم يخف الفوز، وإلا يعني وإنخاف الفوز، وإلا إنخاف الفوز قطعها بعد النقل إلى النقل. السؤال هو شنو صار؟ أقول هاي النقل للنقل بكم نقل النقل؟ إذا كان حسنا الانتقال إلى النقل كان شنو؟ حسنا. هنا يصير القطع والانتقال إلى النقل يصير شنو؟ مو حسنا، يصير واجبا. زين، حينئذ المسألة سؤال واضح؟ أرجع العبارة أخرى العبارة هذا إذا لم يخف الفوز، وإلا يعني وإن خاف فوز، يا فوز فوز الجماعة بقى، وإلا يخاف فوز الجماعة، هذا مقصودنا. قطعها بعد النسل إلى النسل. طب هناك كنا في الفرع السابق الذي لم يخاف الفوز ماذا قلنا؟ في صورة عدم خوف الفوز ماذا قلنا؟ ها؟ وانتقل الى
النافله.
كلام كله قبل 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 الركعتين، قبل يعني الركعتين الاوليه.
اذا اقيمت الجماعه وهو في الركعه الاولى من الفريضه او من النافله، الحسن هو ان يتم الثانيه ثم
يقف. لا، انا بين انا اظن انه هذا في الفرق السابع، هو السابق هو الزال الجدار انه يجوز له قطعها بلا ان ياتي بالنافله، وان كان الاتيان بالنافله حسنا. اما في هذا الفرع فرع الخوف الفوز، فقال انه القطع يكون شنو؟ والانتقال من النافله يكون حينئذ الزاميا. الزاميا مو معنى الواجب كالنص، كلامنا في المستحبات في صلاه الجماعه، وكان مستفيد بما اقوله بعباره القيل السابق هنا لا ياتي. القيل السابق الذي فرض في الفرع الماضي هنا لا يجب، الفرع الماضي في الجامعة لو لم يكن خائف الفوز ماذا قلنا؟ قلنا وقيل بكذا. هنا هذا القيل بعد ما يكون، وإنما يكون أمرا متحسنا لا أنه بعنوان قيل. شوف العبارة، شوف العبارة، أرجع العبارة حيث الواضح الكلام السابق كله إذا لم يخف هو القائل ليجمع بين قضية الجماعة وترك إبطال العمل، هذا إذا لم يخف فوز. هذا علم بحر الرجعات لأمره المركب من أصل القول والقيل الحسن. وأما إذا خاف الفوز قطعها بعد النقل إلى النافلة بلا حاجة إلى مسألة قيلة، يعني هذا الذي كنا نقول بأنه حسن هنا بعد لا نقول بحكمه.
إتمام
النقل،
إتمامها
الحسن، ليش إتمامها الحسن؟ إيه؟ لابد من إتمام
الصورة
الثانية حتى لا
كان
في الركعة
الأولى ما
يحتاج يتم
الركعتين
بالأولى يقطعها. عن من هذا؟ ما يقال هذا ما أنكرنا، أقول أنا ما أقول أنكر لكن المراد ما أطلب عليكم في الكلام في البيت الرفعية، أقول لكن الآن شنو الفرق؟ هذا فرق أنتم تقولون، فتقولون أنه قد يكون إذا كان في الركعة الثانية هو
الركعة الثانية راح يتساوي
ما في فرق هذا، فلابد أن نأتي بفرق. في الركعة الأولى يظهر فرق، أما في الركعة الثانية لا يظهر فرق، لأجل أن نظهر فرقا آخرا ما أنكرنا على كلامكم، أظن هذا الفرق، وإلا كلامكم كان يعني الفرق الذي يبرز كلام الشيخ من أنه إذا كان في الركعة الأولى جاء بالاكتفاء بركعة واحدة، بخلاف في إذا في الفرع الثاني يعني فيما لو وقع في الفوز، وأما إذا لم يصب الفوز لابد من إكمالها بركعة. أقول هذا صحيح، لكن الآن لأجل أنه هذا فارق يختص بها حالة ما لو كان في الركعة الأولى، أما لو كان في الركعة الثانية حينئذ لا يكون هناك فرق بين ذاك القول وهذا القول، إلا أنه ذات القول ما فيه حيل، هل عفوا ذات القول فيه حيل؟ هذا ليس فيه حيل. ولو كان في إلى مسألة جديدة، فيما إذا تجاوز ماذا؟ لو تجاوز ركعتين من الفريضة حينئذ وخاف الفوز بعد التجاوز من ركعتين في الفريضة، هنا يقول كم فوزه؟ ففي الاستمرار أو العدول إلى النفل، إما يستمر أو يعدل إلى النفل، وإحنا بعد ضفنا قول ثالث، إما الاستمرار يعني حرمة القطع، استمرار يعني شنو؟ حرمة القطع، وإما العدول إلى النفل فيقطع، وإما أنه شنو؟ يجوز القطع بلا حرمة بلا, بلا, بلا حاجة إلى العدول، ثلاث أقوال. إذن إذا خاف ماذا؟ إذا تجاوز الركعتين، إذا تجاوز الركعتين، كم قول في المسألة؟ ثلاثة، طبعاً هو ما راح يصير إلى ثلاث أقوال، وأنا ما راح يصير إلى قولين، القول الأول شنو؟ عن استمرار، يعني حرمة القطع، استمرار يعني حرمة القطع، القول الثاني عكس هذا، وهو جواز القطع، هذا هو قول العلامة في المنتهى، قول العلامة في المنتهى هو جواز القطع. يقول العلامة شنو كلامه؟ يقول في الفرض السابق احنا مو قلنا بجواز القطع في الفرض السابق، يعني قبل اكتمال التشهد ايش قلنا احنا؟ قلنا يجوز القطع، صحيح ان مولد الرواية كان هو ملحوظا فيه ذلك الفرع، يا فرع ما لو كان بعده لم يكتمل في التشهد، يعني لم يصل الى مرتبة التجهد، لكنه ما ذكر من الحكم في ذلك كالأمر كان المذكور على سبيل الموردية لا على سبيل التقييدي، فإذا كان على سبيل الموردية فيمكن التعدي منه إلى غيره. وكبر العلامة يقول في الفرع السابق أكو رواية جلت عليه، ياهو الفرع السابق ما دام قبل التشخص قبل أن يوصل إلى مطر التشخص، الرواية ماذا قالت؟ جواز الصرف بلا حاجة إلى ماذا؟ بلا حاجة إلى نية العدول إلى النفس، يجوز القطع، هكذا العلامة قال. قال الآن بعد التشهد أيضا نقول يجوز القطع. إن قلت أن الذي وارد في الروايات هو شنو؟ قبل التشهد، أنت شلون تتعدى إلى ما بعد التشهد؟ قلت المذكور في الروايات مذكور على سبيل الموردية، لا مذكور على سبيل التقييد. تعرف الموردية والتقييد شنو؟ الموردية مثلا أقول لك الآن أنه أكرم زيد، ذكر زيد يكون مولدا ويمكن التعدي إلى غير زيد، أما إذا قلنا تقييد معناه شنو؟ يعني تدور مدار حط إيجابا وعدما، فإذا قلنا أن الذي هو وارد في الروايات قبل التشهد أن جواز القطع مولد، الكلام علامة ثانية، بل حتى بعد ذلك يجوز. أما إذا قلنا تقييد فما بعد التجهد يكون حكمه غير ذلك، هذا قول المسألة. إذا القول الأول في المسألة شنو؟ وهو قول العلامة في المنتهى، حيث ذهب إلى ماذا؟ إلى جواز القطع. هناك قولين آخرين بعد التجهد، بعد التجهد التجهد في الركعة الثانية، القول الآخر يقول لا يستمر، هذا عكس ما يقول العلامة تماما، يعني لا يجوز العدول ولا يجوز القطع، لأنه بعد الدخول في ركعتان أصل، لأنه هو قاعدة الأولية، هنا قاعدة الأولية حرمة قطع الصلاة، هذا هو قاعدة الأولية الذي دل عليه الدليل، ما هو؟ جواز القطع قبل التشهد، ما سوى هذه الحالة نرجع إلى عمومات هذا حرمة قطع الصلاة. ألم تكن عندنا روايات حرمة قطع الصلاة؟ هذه الروايات خرجنا عنها في حالة واحدة، من كان في الفريضة وخاف فوت الجماعة وكان قبل التشهد، فقال في الروايات يجوز قطع الصلاة، ما يجوز في أي معنى، يجوز بالعدول أو بلا عدول هذا مهم، لكنه بعدما تجاوز التشهد ما ندري أقول روايات جوزت لنا القطع أم لا، فحينما لم نعلم نرجع إلى العمومات، لأنه يقتصر في المخصص على القدر المتيقن، والقدر المتيقن شو قلت؟ قبل القطع. واضح هذا الأصل الثاني؟ الأمر القول الثالث يقول لا، لا نقول بحرمة القطع ولا نقول بوجود الاستمرار، يعني بوجود الاستمرار أو جواز القطع عفوا، وإنما نقول لا بد من العدول اساسا على اي قاعده؟ تلك القاعده التي قلناها، في كل مورد يخاف الصوت يجوز فيها حق الصلاه، لكن بشرط رعايه لعدم رعايه لحرمه قطع الصلاه، فينتقل الى نافله، فاذا انتقل الى نافله جاز. هذا الحق الصلاه. شوف العباره الان، ولو كان قد تجاوز ركعتين، تجد تجاوز ركعتين في وقت يتحقق واعبينه بعد التشهد، بعد التشهد مباشرة أو عند القيام أو عند الركوع للركعة الثالثة، خلاف اكتمال الركعتين زوجي. مسألة هل اكتمال الركعتين بعد التشهد مباشرة قبل القيام، أو اكتمال الركعتين حينما يقوم القيام للركعة الثالثة، أو اكتمال الركعتين عند الركوع قبل الركوع لا يعد اكتماله، لأن الوارد في لسان الرواية اكتمال ركعتين هنا أي شيء. ولو كان قد تجاوز ركعتين من الفريضة، القول الأول ففي الاستمرار يعني على عدم جواز الخط أصلا، أو العدول إلى النفل خصوصا قبل ركوع الثالث، يعني في الركوع الثالث بعد جواز العدول قد يكون فيه مشكلة، أما قبل الركعة الثالثة الذي بعده ما ينفق احتمال ركعتين قبل الركعة الثالثة، قبل ركوع الركعة الثالثة فيجوز فيه شوف العبارة، أو العدول إلى النفل خصوصا قبل ركوع الثالثة وجهان، وفي القطع قوة، يا هو في القطع قوة يعني القول الثاني الذي هو القول الثاني، وفي القطع قوة. طبعا ليس المراد من قول العلامة، لأن العبارة فيها منها وفي القطع قوة، يعني وإن لم يكن بالانتقال إلى النفل، لكن أن المراد من القطع المذكور في عبارة الشهيد هنا مو القطع يعني جنس القطع، وإنما المراد من القطع المحظور. وما هو القطع المحظور؟ شلون تحقق القطع المحظور؟ وهو العدول إلى النفل الذي كان مزوغا للقطع. واضح العبارة؟ أكرر أقول العبارة الثالث، وفي القطع قوة، شنو المراد من القطع؟ جنس القطع الذي هو كلام العلامة، لأن العلامة زاد قال يجوز القطع بلا حاجة إلى عدول، أم أن المراد بالعبارة الشهيد وفي القطع قوة القطع الذي قبل قليل قلته وهو القول الثاني، شنو كان القول الثاني؟ العدول إلى النافلة ثم القطع. الظاهر أن المقصود من عبارة العلامة الشهيد هو المراد القطع، القطع الذي ذكرته أنا، مو القطع الذي هو مذكور في كلمات المحقق جيش وبالقطع هو. نعم يقطعها اي فريضة لامام الاصل. مسألة اذا كان الامام المصلي هو امام المعصوم لا امام الجماعة في الحال، هنا يقول بعد القطع وبالقطع نعم يقطعها اي فريضة لامام الاصل مطلقا جيش. مطلقا يعني ادرك ركوعا او لم يدرك ركوعا او ما الى ذلك. ليش؟ استحبابا في الجميع، استحبابا في الجميع يعني يقطعها على سبيل الاستحباب، يقطعها على سبيل الاستحباب بعض عبارتي، يقطعها على نحو الاستحباب ولكنه في جميع الصور بعد بلا فرق بين صورة وصورة الخطاب. ليش؟ ولو ادركه بعد الركوع. اجى الى مسألة هل انتهينا مسألة انه الفرع السابق شروع في فرع جديد. اسمع لي الفرع الجديد، سهرة المأموم يدرك الإمام وهو في الركوع، في حد الركوع تقدم في المقصود من حد الركوع، حد الركوع يعني وإن لم يكون المأموم مستغلا بالذكر. هنا قلنا على القاعدة ما في مشكلة في لزوم الاستمرار مع الإمام، هذا واضح. أما إذا ما أدركه في الحد، لو لم يدركه في الحد، ما هي وظيفة المأموم؟ هل هناك وظيفة معينة ولا؟ أحد الوظائف المأموم إذا لم يدركه، يعني هو الذي يكبر شاف أن الإمام قام من الركوع، الوظيفة الأولى التي فرضت في البين أن يقف واقفا، أن يبقى واقفا، إلى أن يركع الإمام كذا يركع فيه. حينئذ السؤال جاء سؤالنا على هذا الرأي، ينوي متى ينوي؟ حينما يقوم الإمام أو يجوز له النية قبل ما ينزل الإمام إلى الركوع؟ هو طلع من الركوع الآن راح للسجود فيريد يمين بس يبقى واقفا. تبدأت النية أن تاريخ النية يحفظ أنه متى ينوي هذا المأموم في هذه الحالة. الظاهر من الشهيد أنه النية لا يشترط فيها أن تكون مقارنة مع قيام الإمام للركعة مثلا بعدية، بل حتى وإن بداية نزول الإمام للسجود يجوز له النية، يجوز له النية هذا الحالة الأولى. فتكون هناك حينئذ نية مسبقة لكن ينتظر في الاهتمام بعد قيام الإمام. واضح هذه الحالة؟ هذه الحالة الأولى، هذه الحالة الأولى. واضح الحالة الأولى تهمني فينه في أنه وين خلاف القاعدة الأصلية في مسألة النية، وراح يصير فصل بين نيته وبين ماذا؟ بين التحاقه بالإمام، لأنه شو قد يلتحق بالإمام؟ التحاقه بالإمام ما قلنا ميسر إلا لأنه فرض مثلا هو راح يوقف لأنه يقدر يروح مع الإمام سجودا، لكن هو ما يقدر يروح مع الإمام ست شخص. هذا هي الحالة الأولى، وقلنا هذا المقدار مختصر. الحالة الثانية يجي يلتحق مع الإمام، لكن يلتحق مع الإمام إلا أنه لا يلتحق مع الإمام في سجدتين. ليش ما يلتحق مع الإمام في سجدتين؟ لأنه لا التحق مع الإمام في سجدتين راح يوجد زيادة ركنه، هو راح ينوي الله أكبر وينزل مع الإمام، لأنه ما حصل ركوع مع الإمام، الإمام سجد هو ينزل مع الإمام بس يبقى قاعد يتشهد مع الإمام. فرض أن الإمام يريد يتشهد دون يقول لها كما لو كان الإمام في ركعة ثانية أو كان في ركعة رابعة، فيتشهد مع الإمام. لكن مع تشهده مع الإمام من دون أن يرتاح، ثم الإمام لما يقوم هو أن يقوم. هنا يحتاج إلى استئناف نية جديدة أم لا يحتاج إلى استئناف نية جديدة؟ لأنه هو نوى، طبعا نوى وأدرك تمام الجماعة ولم يدرك الجماعة، لذا ما تحسب له أي ركعة صحيح؟ فما تحسب له ركعة برضه المسألة ما تحسب له، إنما تحسب ركعة إذا التحق به وهو في الركوع في حد الركوع، فهذا لا تحسب له ركعة. لكن لو تصرف باجتهاد التصرف بعد فرق أنه لا تحسب له ركعة، هل يحتاج إلى نية جديدة أم لا يحتاج إلى نية جديدة؟ تقول أيضا لا يحتاج إلى نية جديدة، نفس النية السابقة. هذا أيضا على خلاف القاعدة من أي جهة، النية سابقة هذا لماذا؟ قبل احتساب الركعة، لأن شو قد تحتسب الركعة بعد القيام، من ما يصير هو صلاته، لكن قبل هذا تحسب له النية ولا لا تحسب له النية. هذا الفرع الثاني. واضح الفرع الثاني؟ الفرع الثالث يقرا بعد يعمل بكل تكاليف الثالث، بس المهم انه من اي منطقه للثمره في مساله استئناف النيه، هل يحتاج الى استئناف نيه جديده ام لا؟ نقول لا يحتاج الى استئناف نيه جديده، وتحسب منا تجي تحسب له ركعه، لكن قبل ذلك ما تحسب له ركعه، وانما يكون دوره له ثواب جماعته. هاي الحاله الثانيه. الصوره الاولى هي يحتاج الى تجديد نيه
ولا
لا يحتاج الى نيه، ولذا قلناهم على خلاف القاعدة قلنا ولذا النية تكون قلنا سابقا قلنا هناك أيضا على خلاف القاعدة، وذلك لأنه راح يقع فصل بين هذا هذا الحالة. الحالة الثالثة الجديدة التي هي حالة ممنوع منها، ممنوع منها بهذا البيان، ممنوعية بهذا البيان، أن يلتحق بإمام الجماعة وينسج مع إمامه، مو يبعث، يقولنا يقدر يبعث بس هو قال ما أبعث، قال ما أبعث هو يقدر يبعث، هو لما يلتحق بالإمام الجماعة يقدر يقعد الإمام فينسج براحته، بعد ما يسجد هو يمارس مع الإمام، بس المهم ما يقعد ميزل وياه. الحالة الجديدة التي تختلف عن الحالة السابقة ماذا؟ بأنه يلتحق مع الإمام مستجد، هو التحق الإمام ما قدر يلحق بيه بالركوع، فلما نزل الإمام نزل وياه، الإمام سجد هو سجد، الإمام قام هو قام، هنا يحتاج إلى استئناف نية جديدة. في هذا الفرق يحتاج إلى استئناف نية جديدة. ليش يحتاج إلى استئناف نية جديدة؟ لأنه إذا لم يستئنف نية جديدة فإنه قد أتى بزيادة ركن، يعني ما تحسب إذا ما تحسب له ركعة، فإذا ما تحسب له ركعة فأتى بزيادة ركن والحال أنه لأنه جم تكليف راح يجيب أربع ركعات مثلا أو يجيب ركعتين حسب مثلا إذا يجيب صلاة الصبح يجيب له ركعتين، فإذا حسبت هاي تجيب حسب له يلزم أن يكون قد أتى بماذا؟ فلأجل هذا نقول هذا العمل السابق ملغي ومن هنا نحتاج إلى الإتيان بنية جديدة وبتكبيرة جديدة حتى لا نقع في مشكلة زيادة الرقية. ثم السعيد آخر الأمر يكون ضابطا لهذه القاعدة، يقول هذا ضابط يجوز للمأموم أن يلتحق بالإمام بلا حاجة إلى تجديد نية في أي موقع شاء، إلا أنه نحتاج إلى استئناف النية فيما لو كان من دون استئناف النية يجب زيادة الرقية.
هذا ضابط حكم العبارة نطلع منها هذا المقال.
ولو أدركه، يعني أدرك المأموم الإمام وقد أدركه بعد الركوع، لأن قد الركوع تحسب ركعة، هذا مو محل كلامه، تقدم هذا، هذا مو خارج عن محل كلامه. كلامنا الآن في مورد النفذ، لا يمكن للمأموم أن في إدراكه للإمام أن يحتسب له أن تحتسب له ركعة، وإنما ينام ثواب الجماعة. ولو أدركه بعد الركوع، أدخل على ركوع الحالتين، الحالة الأولى أن الإمام قام تماما، طب هذا يصدق عليه شيء أدركه قبل ركوع أو لا، الإمام كان في الركوع لما هو إيش مشى مع الإمام في حد الركوع، يعني ركع فيه مو ركع، لكن بمجرد أنه في هويه للركوع الإمام قام تحيث مجتمعها معه، هذا مطلقا كل منهما يصدق عليه جنوب أنه كل منهما ولو أدركه بعد الركوع، سواء كان أدركه بعد الركوع يعني قام الإمام هذا مطلق أو لم يقم في أثناء هويه هوي المأموم قام الإمام. لماذا المصادر؟ لأنه لم يدرك الإمام بعد الركوع، بأن لم يجتمع معه بعد التحريم، تحريما منه تحريمة من؟ تحريمة المأموم، يعني لما أحرم المأموم قال الله أكبر راجع تحديد الركوع، لم يجتمع في حد واحد، لأن لم يجتمع معه مع الإمام بعد التحريم في حجه حد من حد الركوع. واضح العبارة كبير؟ لأن لم يجتمع مع الإمام بأن لم يجتمع مع الإمام بعد التحريم، يعني بعد تكبيرة الإحرام الصادرة من المأموم، لم يجتمع في حد ركوعي خلاص سجد مع الإمام. هاي الحالة الأولى التي إحنا قلنا سارت مع السجود وأخرى مع بدون سجود، قلنا في السجود لازم يستأنف، في غير دائرة السجود لا حاجة له، سجد مع الإمام في غير ركوع إن لم يكن المأموم ركع. ليش قال إن لم يكن المأموم ركع؟ لأنه قد ركع هو، قلنا هات يسود ينسود بلي لا معنى معنى عبد السجود المأموم بغير ركوع إن لم يكن المأموم ركعة، يعني شلون لم يكن المأموم ركعة؟ أنا بعد معني هو الإمام في هويه للسجود، هاي الحالة الأولى في هويه للسجود قلت الله أكبر، أنا حصلت الإمام في ركوعه لو لا؟ لأن ما حصلت الإمام في ركوعه، والإمام في نص راح السجود، أنا شنو؟ أنا ركعت لو ما ركعت، أنا المأموم في هاي الحالة ما ركعت، فالمقصود من الركوع منه عدم ركوع الإمام المأموم، عدم ركوع المأموم هنا من يفتحك رأسه ينزل من التكبيرة ينزل إلى ماذا؟ إلى السجود. هاي الحالة الأولى. أو لا أنا كما كبرت الحنيت لكن في انحنائي هو كان هم اجتمع الإمام مع المأموم في حد الركوع، لكن هنا ينصب عليه أن المأموم ركع على ما ركع هنا ركع، هاي الحالة الثانية. وهذا الفرق بين يقول في كل منهما وسجد، افترضنا أن بعد ذلك سجد، شوفوا العبارة هيك المراد معه يعني مع الإمام بغير ركوع إن لم يكن المأموم ركع أو ركع طلبا لإدراك الركوع لكنه كل من الأمرين هنا في هذا هنا قلنا لابد من الاستئناف النية لو لا؟ قلنا نعم لابد من الاستئناف النية. ليش؟ لأن افترضنا أنه سجد لي الإمام، ما دام سجد لي الإمام قلنا هذا ركن، إذا ركن ما يقدر أن يعتبر أنه بلا استئناف النية، لأنه بس يعتبر استئناف النية ينزل فيه زيادة ركن فيه، لذا تعبر الشهيد ثم استأنف النية، لابد من إعادة النية. فارع المسألة كون هي بعد لما النية والتكبيرة، النية وتواضعها فيكون النية والتكبيرة بل وبعبارة أخرى يعني العمل السابق يعده لاغيا باستئنافه للنية، يعني فتح صفحة جديدة في العمل، فيكون حينئذ فعله الجديد هو محتسب من بداية لأنه من الآن ما بدأ. أما إذا افترضنا أنه كان يجي يحسب العمل من قبل لكان في زيادته ثم استأنف النية مؤتما إن بقي للإمام. طبعا مؤتما إن بقي للإمام رفع على ابتراما وبالأخير يعني ثم الأخير يعني الإمام كان قال ينزل للسجود فالرفع قال هو قال الله أكبر راح هوى مع مع, مع 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 الإمام إلى السجود قام لما قام الإمام بعد الركعة الرابعة ما عنده فهو لازم يستأنف يستأنف الصلاة مع التكبير أو لا الإمام ما كان في الركعة الرابعة لما سجد الإمام كان في الثالثة في الثانية في الأولى مو مهم لما سجد الإمام هو التحت فيه الإمام ما كان في الرابعة حين إذن يواصل مع الإمام فيقدر يواصل فيما لو كان الإمام فيه أصل عنده ركعات باقية إذا ما كان ركعات باقية عند الإمام فلا فلا يمكن له الإتمام ثم استأنف النية مؤتمن يعني ينوي بها النية صلاة الجماعة مؤتمن يعني أن ينوي مؤتمن على حال النية على كونه مؤتمن يعني أن يجعل نية الجماعة إن بقي للإمام ركعة أخرى وإن لم يكن للإمام ركعة أخرى يعني كان ذلك ركعة رابعة ومنفردا يعني ونوى استأنف النية منفردا بعد تسليم الإمام إن أدركه في الأخيرة في الركعة الأخيرة كما هو جيد هذا كله إذا لابد من تجديد نية أما إذا لم في عفوا تجديد نية فيما إذا شنو سجد مع الإمام أما إذا لم يسجد مع الإمام دخل في إدراكه بعد السجود قلنا ما في خصوصية بعد السجود أو قبل السجود لكن لم يسجد هناك بعد السجود الإمام كان قاعد كمل السجود يقول الله أكبر عليك ما استلف ليه كان الإمام كان قد انتهى من السجود قال لا الإمام بعد ما منتهي للسجود لأن يقول الله أكبر وتعدده الإمام راح للسجود عن الإمام في كلتا الصورتين لا حاجة إلى استئناف واضح المقصود شوف العبارة بريد طيب هي بعد سجود الإمام ليه كانت انتظر لأنه قبل سجود الإمام هو يبين أن كبرت الله الإمام بعد ما سجد سورة ثانية الإمام ما سجد الساجية فاضيلا لابد تضاف سورة أخرى فحيضي سورة أخرى كان أنه أتسبق للمسألة هذا قلت في كل منهم الحكم واحد فهو عدم الحاجة إلى الاستثناء عبادة بس ناظر إذا فقط سورة ثانية بعد السجود بعد صحيح بخلاف إدراكي بعد السجود فإنه يجلس معه ويتشهد من تحدث طبعا إن كان الإمام مشتغل بالتشهد ويكمل صلاته يكمل صلاته يعني فينه بلا حاجة إلى فينه إلى استئناف النية يكمل صلاته يعني بلا حاجة إلى استثمار النية فإن هذا الفعل تجزيه ويدرك هم تجزيه النظر الأول تجزيه يعني يعرف فإن ما قدر منه سابقا تجزيه طبعا تجزيه شنو بمعنى شنو تجزيه النية هذا المطلوب النية والتكبير النية والتكبير تجزيه هذا معناه تجزيه النية والتكبيرة ويدرك فضيلة الجماعة يعني حصل فضيلة الجماعة فضيلة الجماعة بالجملة شريك بالجملة بين لأن في الصور الآتية ويدرك فضيلة الجماعة بالجملة في الموضعين وما هما الموضعان وهما إدراكه بعد الركوع وبعد السجود للأمر به يعني قلت في كل تلك الحالتين السابقة يا حالة الذي الحالة الأولى الذي هنا لا بد من استئناف يقول يحصل ويدرك فضيلة الجماعة في الصورتين يا صورتين صورة الذي استأنف النية والصورة الذي لم يستأنف النية أو بعبارة أخرى فالصورة الذي كان بعد الركوع التحق وسجد مع الإمام وفي الصورة الذي التحق بعد السجود في كلا الموضوعين يقول في كلا الموضوعين هاي إذن في الموضوعين تعود إلى ماذا مو إلى الإجزاء وإنما في الموضعين تعود إلى ماذا؟ تعود إلى ماذا؟ مو إلى الحكمين، مو بين حكمين، شنو الحكمين؟ فإنها تزيه على واحد واثنين ويدرك فضيلة الجماعة، هذا الحكم الثاني في الموضعين مو يعود إليهما معا، يعود إلى خصوص الأخير لأن الإجزاء في الأمر الأول ما نبعنا، لأن قلنا إحنا لابد من الاستئناف فالمقصود من الإذن العبارة أرجعته فإنها تزيه يعني النية والتكبيرة تزيد في يا صورة في صورة من الصورتين لا في الموضعين يا صورة صورة ما لو لم يسجد ما لو التحق بالإمام بعد السجود لا بعد الركوع ولا تزيد في الحالة الأولى يا الحالة الأولى وهو ما شنو ما لو كان قد التحق للإمام بعد الركوع قبل السجود الذي أوجب أن يسجد مع الإمام. هنا لا تسجد. لذا عبرت الجملة دي. واضح ليش عبرت الجملة؟ أكرر هذا التفت إليه. الشهيد هنا الأول بين حكمين. الحكم الأول منه الإجزاء. المقصود من الإجزاء يا أخوان منهم إجزاء النية والتكبيرة. هذا واحد. والأمر الثاني تعطيه صغيرة الجماعة. هذا شنو؟ هذا حكمين. أجل صورتين نحن. شنو شاهد صورتين للإجزاء؟ الصورة الأولى التي اقتربها شنو؟ بعد الركوع ولكن سجد مع الإمام. هاي صورة الأولى. الصورة الثانية بعد السجود. احنا قلنا في الصورة الأولى بعد الركوع ما سجد قلنا يستأنف. فهنا لا يفيه النية والتكبيرة. وإنما وين يفيه النية والتكبيرة؟ في خصوص الصورة الثانية. أجل بلحاظ الصواب يفيهما معا. بلحاظ الصواب أم في الصورة الأولى له ثواب الجماعة في الصورة الثانية له ثواب الجماعة. وهذا المقصود. إذن لماذا عبر في الجملة؟ أراد في قوله بالجملة أن ينبه على أنه يجزيه مو في كلتا الصورتين وإنما في إحدى الصورتين. وإن كان إجزاء الثواب في الموضعين ما أجل صباح المقصود ولا تقول عبارة فإنها يعني ما صدر منهم من الصلاة يجزيه التأكد في خصوص الصورة الأولى دون الصورة الثانية. ولذا عبر الشهيد فيما بعد ماذا بقوله في الجملة بخلاف ويدرك فضيلة الجماعة. يدرك فضيلة الجماعة يكون في ماذا؟ في الأمرين معا في الموضعين وهما إدراكه بعد الركوع وبعد السجود للأمر بها. لماذا أنه يدرك الثواب؟ هاي للأمر لمن يعود؟ لماذا ينال ثواب هذا ويدرك فضيلة الجماعة؟ يقول للأمر في الأمرين معا وجود أمر أن التحق خلف الإمام والتحق كذا. واضح؟ وليس الأمر إلا لإدراكها لإدراك الجماعة. وليس الأمر الصادر من الشارع. لماذا أمر الشارع؟ موسى أراد أن يقول يجيه العمل وإنما الأمر صادر لأجل ماذا؟ لأجل تحصيل ثواب الجماعة الذي عبرنا عنه بإدراكات. وليس الأمر إلا لإدراكها. وأما كونها كفضيلة من أدرك في الأول الأمر يقول لا مسلم أن وجود الأمر بهذا مو معنى أنه ينال ثواب الجماعة كمن صلى مع الإمام من البداية يحصل ثواب. لا هذا الحمد لله.